أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ذكرنا بالأمس أن بعض الأعلام احتملوا في قوله تعالى فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا أنه حكم سياسي، وبتعبير آخر أنه ليس حكما من الأحكام الثابتة في الإسلام، وإنما يرتبط بظروف خاصة، فإذا تغيرت تلك الظروف فإن هذا الحكم باق أو ليس باق. لا، ليس باق عزيزي. هذا الاحتمال في الآيات القرآنية واقعا يفتح بابا مهما في المعارف القرآنية، لأنه سوف يبين لنا أنه إذن ليست كل الآيات التي تكلمت، أنا أتكلم الآن في باب الأحكام الشرعية، يعني في باب الفروع، في باب الجهاد، في باب الصوم، في باب الحج، في باب وهكذا، في باب النكاح، هذه الأبواب التي عرض لها القرآن الكريم. إذا قبلنا هذا الاحتمال في هذا المقطع من الآية المباركة ينفتح باب أنه لا بد لكل حكم جاء في القرآن ليتبادر إلى الذهن أنه حكم هو ثابت وجزء من الإسلام. نعم، هناك أحكام هي جزء من الإسلام كوجوب الصلاة، يوجد شك في هذا؟ لا. كوجوب الحج، كوجوب الصوم، وأمثال ذلك كثير وليس بقليل. ولكن عندما ينفتح هذا الباب، هذا معناه إذن بعض الأحكام في القرآن الكريم أيضا لعلها هي أحكام ماذا؟ هي أحكام ليست من أجزاء الإسلام الثابتة، لأنه إذا كانت من أجزاء الإسلام الثابتة فالحكم يبقى ثابتا كمفهوم، وإن كانت المصادق ماذا؟ قد تتغير من زمان، ولكنه يبقى. لابد يوجد في الإسلام عندنا ماذا؟ وجوب الصوم، عندنا وجوب الحج، عندنا وجوب الصلاة ونحو ذلك، ولكنه عندنا في أجزاء في أحكام الإسلام وجوب أو حرمة اقتراب المشرك من المسجد الحرام أو لا يوجد عندنا. لا، هذا ليس من أجزاء الإسلام إذا قبلنا أنه حكم ماذا؟ حكم سياسي. وهذا هو معنى الحكم الولائي. ما معنى الحكم الولائي؟ الحكم الولائي يعني مرتبط بظروف خاصة، إذا انتهت تلك الظروف يوجد ذلك الحكم أو لا يوجد؟ لا، لا يوجد، لا يوجد الحكم، مو أن الحكم موجود والموضوع ماذا؟ يتبدل. لا، الحكم لا يوجد، لأن الحكم مرتبط بماذا؟ من قبيل، أعزائي، من قبيل، ما أريد أقول ينسخ، من قبيل النسخ. فإن النسخ عندما يأتي ينسخ الموضوع، لا ينسخ الحكم أعزائي، ينسخ الحكم، يعني إذا تبدلت الظروف لا يبقى الحكم. هذا بخلاف نظرية وحدة المفهوم وتغير المصادق، فإن الحكم باق والمصادق ما هي متغيرة بتغير الموضوعات. التفتوا أعزائي، ميزوا بين هذه الأبحاث، لا يتبادر إلى الذهن أن هذه موضوعات واحدة. لا، من نقول حكم سياسي يعني مع تبدل الظروف لا حكم، مو أن الحكم ثابت ولكنه مع تغير الظروف المصادق ماذا؟ تتبدل. واضح أعزائي؟ لقائل أن يقول سيدنا هل توجد شواهد أخرى يحتمل فيها هذا الاحتمال؟ الآن نتكلم على مستوى البحث العلمي أعزائي، لا على مستوى الفتوى الفقهية، هذا أولا. وثانيا نتكلم على مستوى الاحتمال، ولا نجزم أن الآية بالضرورة ماذا؟ كذلك. ولهذا وجدتم أن الشيخ جوادي قال يحتمل هذا، وإن كان ذاك همتي أنا ماذا؟ محتمل. ف فتح باب الاحتمال، هذا الذي أشرنا إليه بالأمس وقلنا ضرورة إثارة هذه المسائل، ضرورة أنه نفتح البحث فيها لنصل قد بيني وبين الله نصل إلى نتيجة لا أحكام ثابتة جزء من الإسلام لا محذورة، ولكن مقصودي لابد من فتح الباب لتأخذنا هيبة أنه هذه آيات في القرآن، لا آيات في القرآن ولكنها أحكام، ماذا؟ أحكام مرتبطة بظروف خاصة. أنا في هذا اليوم عدة آيات أكو في القرآن لهذا المعنى أعزائي، ولكن أنا أشير إلى آية من هذه الآيات، التفتوا لي جيدا أعزائي، هل أنه أيضا فتح باب الاحتمال؟ لا أكثر من ذلك أعزائي. الآية 123 من نفس سورة التوبة، الآية المباركة قالت يا أيها الذين آمنوا، هسا إذا كنا نحن وخطاب يا أيها الذين آمنوا فهو خاص بأولئك المؤمنين في ذلك الزمان، لو يشمل كل زمان أعزائي قلنا يشمل كل زمان، هذا على بعض المباني، ولا بعض المباني الأخرى أيضا يقول مختص ماذا بمؤمني ذلك الزمان ولا يشملنا إلا بدليل خاص، يعني بدليل خارجي، نفس الآية لا تشمل. إذا قلنا أن الآيات مختصة بالمخاطبين ماذا؟ بالمخاطبين بها، وهذا رأي أصولي موجود وعليه أيضا العمل عند جملة من الأعلام منهم المحقق القمي أو القمي صاحب القوانين على الأحوال. أنا أتكلم على المبنى العام، يا أيها الذين آمنوا التفتوا جيدا، قاتلوا الذين، هاي بعد مرتبطة بباب الجهاد، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. الآية توجه الخطاب إلى المؤمنين، فإذا قبلنا، التفت جيدا، فإذا قبلنا أولا خلينا نعرف ما هو المراد من يلونكم. فيما يتعلق بيلونكم، يلو هي من المادة وليا يلي، وليا يلي، وهذه المادة كما في المفردات للراغب الأصفهاني مادة ولي ويلي، تشير إلى القرب الشديد بين شيئين. في مادة ولي في من المفردات يقول أن يحصل الولاء والتوالي، أن يحصل الشيئان فصاعدا حصولا ليس بينهما ما ليس منهما، هذا المعنى اللغوي، هذا المعنى اللغوي، ودقة الراغب في هذه أولا يبين المعنى ثم يبين ماذا المصادق، بخلاف كثير من كتب اللغة عندما يريد أن يبين المعنى لا يبين المفهوم وإنما يذكر ماذا، يذكر المصادق، وهذا يوقع في الخلط. ويستعار الولي والولاء والتوالي ويلي، ويستعار ذلك للقرب من حيث المكان، يستعار، مو أنه معناه قرب مكاني، وإلا هذا الإمام ولينا، وهذا ما مرتبط بالقرب ماذا؟ مرتبط بالقرب المعنوي لا القرب المكاني، ولكنه عادة من القرائن لابد أن نستكشف أن القرب أي قرب في ذلك المقطع. يقول ويستعار ذلك للقرب من حيث المكان ومن حيث النسبة ومن حيث الدين ومن حيث الصداقة والنصرة والاعتقاد وإلى غيرها، كلها بعد مصادق ماذا؟ مصادق القرب. هذا الراغب في المفردات أعزائي. وكذلك أعزائي في إعراب القرآن لدرويش أعزائي، محي الدين الدرويش إعراب القرآن وبيانه في ذيل هذه الآية، يقول يلونكم يقربون منكم. إذن قاتلوا الذين يلونكم يعني شنو؟ ها؟ يعني إذا نعطيها بيد واحد الآن مسؤول في وزارة الدفاع أنه يريد أن يضع خطط حربية، أول خطة لابد يضع لمن مولانا؟ محاربة منه أعزائي؟ ها؟ الأقرب، يعني أقرب يعني شنو؟ مو الأقرب، لا 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 مو لا لا، أو يعني من هو مجاور لك من حيث الحدود الجغرافية وهو ماذا؟ وهو كافر ليس بمسلم. واللطيف أن الآية إن شاء الله بعد ذلك سأشير إجمالا ما مقيدة بقيد. ولذا سيد قطب يقول مو أنه إذا هجموا علينا إذا خفنا منهم أبدا، ما دام أقوياء شو نسوي مولانا؟ نحتلهم مولانا. خلص فقط. والآية مطلقة، لأن الآية قالت يا أيها الذين آمنوا شنو ها قاتلوا، وأمر لو مو أمر، والأمر دال على الوجوب لو مو دال على الوجوب، وهي وظيفة من؟ وهو وظيفة المؤمنين. بابا الصداقة علاقات دولية، يقول بابا هذا كله وضعه المستعمر هذا، وإلا إحنا الإسلام هو ما بيهذن. ولهذا يبحث بحثا مفصلا في هذا المجال. أنا بيودي أن الأعمة أعزة يراجعون حتى تعرفون أنه المباني من يقولون أن هذه الحروب اللي الآن موجودة في المنطقة منشأها سيد قطب، لأنه هاي المباني مالته. يقول فنجد أمرا بقتال الذين يلون المسلمين من الكفار لا يذكر فيه أن يكونوا معتدين على المسلمين ولا على ديارهم ولا ولا. تقول له بابا هذه علاقات دولية، يقول هذه هذول لا يفهمون أحكام الجهاد في الإسلام، علاقات دولية كلها وضعها ماذا؟ وضعها المستعمر حتى يقف أمام توسع شنو؟ أمام شنو؟ توسع الدولة الإسلامية التي هي حكم الله وتلك حكم العبيد وهكذا. هالسألة خلونا من هذا، راجعوا هذا في ظلال القرآن في ذيل هذه الآية المباركة، هو يقيم أعزائي. هذا من المورد الثاني أعزائي. المورد الثالث أعزائي حتى أثبت لك مسألة اليلي أو الولي، التحقيق في كلمات القرآن للعلامة المصطفوي يقول وليا أصل صحيح يدل على قرب من ذلك الولي القرب، يقول تباعد بعد ولي أي قرب، الأصل الواحد إلى آخره. هذا هماتنا في المجلد الثالث عشر صفحة 223، الإخوة يراجعون. جيد جدا. بناء على هذا الآية المباركة شو تقول أعزائي؟ يعني الآن إذا إحنا عندنا دولة إسلامية وفرضنا أن القضية قضية شنو حقيقية، وزارة الدفاع لابد أولا الآن تضع خطة لمحاربة منه أعزائي. ليش جيبوا الأسماء؟ ليش تخافوا؟ لابد تحارب روسيا لأنها دولة شنو؟ لأنه قاتل الذين يلونكم شنو؟ هذول كفار ومسلمين أعزائي. لا أريد حتى تعرف أنت، حتى تعرف بأنه إذا تريد تحملها على قضية حقيقية لو قضية أنها في كل زمان، إذا قابلة للتطبيق لو مقابلة مقابلة. هسا تقول لي بيني وبين الله لعد فهمك سيدنا للآية شنو؟ الجواب فهمي للآية جدا منطقي، وهو أنه بالنظر إلى الظروف التي كان يعيشها النبي أولا، وبالنظر إلى القدرة العسكرية البدائية في ذلك الزمان ثانيا، وبالنظر إلى أن المعارك كانت معارك ماذا؟ فرد مع فرد. بيني وبين الله الذي يشكل خطر على الدولة الإسلامية من أعزائي؟ الصين والروم اللي كانوا مجاورين لدولة المدينة، ياهو منهم منو يشكل خطورة؟ بيني وبين الله إذا الصين يردون يجون يحاربون الدولة الإسلامية في المدينة مولانا، وين وين؟ لا إمكانات تسمح ولا القدرة تسمح ولا ولا أبدا ولا أبدا. أصلا احتمال أقوله لا يوجد أصلا، ساوق عن سالم انتهاء الموضوع. ليش؟ لأنه الذي يشكل الخطورة من؟ هذا القريب، هذا القريب منك، هذا القريب منك، وإلا البعيد يشكل خطورة ولا يشكل. ولهذا تجد أن النبي صلى الله عليه وآله واقعا بدأ الأقرب شنو؟ لماذا؟ لماذا فعل بهذا المنطق؟ يعني بهذا المنطق العسكري. لماذا؟ الجواب لأنه كلما كان أقرب جغرافيا ومكانيا فخطورته ماذا؟ أعظم وأشد. إذن مقتضى القاعدة العقلية العسكرية العقلائية سميها الشرعية أن تبدأ ماذا؟ بالأكثر خطورة عليك، أليس كذلك؟ ولهذا أنتم تجدون اليوم، شوفوا هذا المنطق، هذا المنطق نفسه ده يحكم. ولهذا الآن تجد أن هذا الجهاد السلفي الآن في منطقتنا أولا يبدأ بمقاتلة إسرائيل ويبدأ بمقاتلة الشيعة عزيز. ليش؟ ليش؟ مو أشد، لأنه يقول هذا أقرب إلي شنو؟ لأنه هذا في داخل بلدي وذاك شنو؟ الخارج قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. والشيعة كفار لو مسلمين كفار. عد في بلدي الآن في حلب أحارب إلى لو أحارب فلسطين مولانا. منطق الآية شي يقول؟ شي يقول منطق الآية؟ يلونكم، هذا أقرب مولانا. إذن أولا أنا وظيفتي كما فعل رسول الله، أولا بدأ بالمدينة وما حول المدينة، بعد من خلص مولانا تحول على مكة، على مكة، بعد من خلص مولانا تحول على حنين، بعد من تخلص راح على روم وهكذا وهكذا. وهذا جدا منطقي في ذلك الزمان. أما خلي ذهنك، أما الآن اجينا مولانا، الإمكانات اللي الآن موجودة في زماننا، البعد المكاني والجغرافي اجقد إلى النسبة في الخطورة على الدولة الإسلامية. 90%، 95%، لو 5%، ها؟ أي منهم؟ ضمن هاي القوى العسكرية اللي تحكم العالم، اللي بيني وبين الله صواريخ بعيدة المدى وقنابل ذرية ومن الجو والفضاء والطائرات وعابرات القارات والسفن الحربية، بيني وبين الله البعد المكاني إلى أثر لو ما إلى أثر عزيزي. من قول ما إلى أثر، ولكن أثره إيش قد؟ ها؟ 5%، 10%، 20%. خب نطبق الآية لو ما نطبق الآية؟ لو لابد تفسرون يلونكم فالتفسير آخر، وهذا ما اضطر له بعض المفسرين، قال مراد من يلونكم يعني الأشد خطرا. هسه سواء كان أقرب، هاي منين طلعت؟ ومع أن الآية تقول ماذا؟ يلونكم، يلونكم، وكل فهموا هذا المعنى، يلونكم القرب همتي أنا. ولهذا تجد مولانا بشكل واضح وصريح، هواي لطيف أعزائي، بشكل واضح وصريح أغاية مكارم مولانا في تفسيره الأمثل يقول هذه صحيح ظاهر الآية هذا، فإن دفع العدو الأقرب هو الأوجب والأهم. والجدير بالذكر أن هذه الآية لما نزلت كان الإسلام قد، وكذلك يجب أن لا ننسى أن هذه الآية بالرغم من أنها تتحدث عن العمل المسلح والبعد المكاني، إلا أنه لا بد أن ننظر إلى روح الآية. ما أدري هذه روح الآية من ينطلع مولانا، لماذا ذهب إلى روح الآية؟ لماذا؟ لماذا؟ لأنه وجد أن هذا الحكم قابل للتطبيق أو مقابل للتطبيق. لماذا ذهب إلى التأويل؟ لماذا؟ لماذا؟ لأنه وجد بيني وبين الله هذا المنطق قابل للتطبيق أو غير. ولكنه بدل ما أن يرجع ويقول بابا هذه الآية مرتبطة بأي ظروف، ها؟ بتلك الظروف. فإذا تبدلت تلك الظروف والقوى العسكرية والعلاقات الدولية والقوانين الدولية بعد لا يمكن تطبيقها، فيجعل منها إما حكما، شنو؟ قولوا معي، حكما سياسيا مو ثانويا، سياسيا وعنوانا عسكريا خاصا بتلك الظروف، وإما يجعلها حكما شخصيا لا خارجيا. وسأبين الفرق، وبينت الفرق، يعني مرتبطة بها الظروف خلص. ولهذا تجدون يقول بأنه أساسا هذه بمقتضى كذا أن المسلمين عندما يعزمون على المجابهة يجب أن يبدأوا بمن يكون أقرب وأشد خطرا عليهم. عجيب، مو الآية يلونكم، يقول لا خب لابد هاي يلونا شنزوا نلوي عنقها. نقول بابا مو مقصود اليلي المكاني، وإنما اليلي ماذا؟ اليلي الخطري، مو اليلي المكان. فمثلا في عصرنا الحاضر نجد أن الإلحاد والمادية تهدد المجتمعات، فإحنا لابد أول نحارب شنو؟ الإلحاد، مو نحارب شنو؟ وهكذا. إله علاقة بالآية لو ما إله؟ صحيح هذا الكلام، بس لا علاقة له بالآية. هذا منه أغاية مكارم أعزائي في الأمثل. انظروا إلى أغاية جوادي مولان، أغاية جوادي لأنه هواية ملتزم بحرفية الآية، يقول هذه الآية تكشف لك. التفت جيدا، هواية لطيف، هواية لطيف أعزائي، التفتوا لي، أنا ما أعلق وقعا بس أقرأ لكم شو يقول. إذا الدولة بها الشمال وبها الجنوب، يعني مثل افترض أي دولة، هسه مو إيران، أي دولة بها الشمال، اللي عايشين بالشمال منو الناس عايشين بالشمال لابد يحاربون الأقرب لهم، واللي عايشين بالجنوب لابد يحاربون شنو؟ يعني كل واحد يسوي له فد وزارة الدفاع، هو يحارب منا كذا ولا يحارب منا، لأن الآية شنو تقول؟ يلونكم. إذن ما إلى معنى أبو الجنوب اللي أبو الشمال يلونه أو لا يلونه؟ لا يلونه. ما مكلف بالقتال لو مو مكلف؟ مو مكلف. شوف هذا تنسجم الآن مع الدولة الحديثة، وزارة الدفاع واحدة، واستراتيجيات. أقرأ لك العبارة حتى لا تقول لي. يقول حكم أولي جهاد هر قروهي با نزديك ترين دشمن هم مرزش. يجب كل مجموعة تحارب من هو الأقرب إليها. مجاهدان مرز شمالي با دشمنان مجاور مرز شمالي خود نبرد بكونن. يعني الذين هم أقرب إلى الحدود الروسية شنو يحاربون منهم؟ فإذا أما اللي عايشين بالجنوب عندهم وظيفة لو ما عندهم وظيفة مولان؟ لا، لأن ذول مو أقرب إليهم. ومبارزان مرز جنوبي با مهاجمان هم مرز جنوبي. هذا التعبير با مهاجمان هم تينا كلام ما يطلع من الآية، لأن الآية تقول قاتلوا سواء هاجموكم أو لم. نفس كلام سيد قطب. سيد قطب منين قلتوا أنه إذا اعتدوا عليكم؟ هذا القيد منين جبتوا؟ وتقول إذا اعتدوا، يقول مهاجمان يعني إذا اعتدوا علينا فيجب جنوب الدفاع. هذا منين؟ الآية تأمر بالقتال مطلقة على أي نحو. لكن قاهي ممكن السؤال لعد إذا كانت السياسة هالشيء يقول هذا الأصل الأولي، ولكنه ترك لولي الأمر هو يشخص الأقرب والأبعد منه. ومن هنا قد يشخص ولي الأمر غير المعصوم أن الأبعد أشد خطرا ممن من الأقرب. وظيفته شي يسوي؟ مولانا بيني وبين الله هذه أحكام تعبدية، لو أحكام توقيفية لو مو توقيفية. هو تقولون توقيفية شنو يشخص؟ مش كيف يشخصه؟ هو ما يعرف. تقول له بابا خوده يشخص، يقول تشخيصه غلط، تشخيصه غلط. مثل بعض هذول عوام الطلبة اللي مشكلين علي بأنه بيني وبين الله هو تشخيص الموضوع كذا. خو بيني وبين الله هذين مو تعبديات، هذين قضايا شنو هي؟ ها؟ هذين مو قضايا توقيفية لو مو توقيفية. إذا قلت توقيفية تقول الشارع قال لي صلي ركعتين، أنا ما أصلي شنو؟ ركعتين. مع أنه مقتضى القاعدة بيني وبين الله الإنسان يقوم في الصباح نشط مولانا هواي قوي، مفروض الصبح يصلي ركعتين لو يصلي 7 ركعات مولانا. أما الظهر تعبان جاي من العمل إلى آخره كذا يصلي له 4-8 ركعات لو يصلي له ركعة ويخلص نفسه، ياهو منين؟ إذا تريد تتكلم بهاللغة ولكن شو تجاوب؟ تجاوب كلمة واحدة تقول هذا أمر شنو هو؟ تعبدي توقيفي. هذا إني أمور تعبدية توقيفية. بعد شنو أنه يشخص؟ أنا أقرأ العبارة. يقول ممكنس إمام معصوم، ممكنس نيز إمام عادل غير معصوم، أز يكسو بر أثر تجارب ممتد وأسوي ديگر مشورة نظامي با كارشناسان أمنيتي ومتخصصان سياسي وصاحب نظران اجتماعي وسرنجام صاحب بصران إقليمي خطر دشمن دور نزديك بياباد. يشخص أن الأبعد أهم محاربة ماذا؟ بيني وبين الله. بعد يصير تطبيق للآية لو ما يصير تطبيق للآية؟ ها؟ ما يصير تطبيق. إذن أنت إذا قلت، شوفوا، إذا قلت بأن الآية حكم أولي ثابت في الشريعة واقعا بلوازم تقدر تلتزم أو ما تقدر؟ لا تستطيع. ومن هنا نحن نحتمل في الآية إما أنها، التفت جيدا، التفتوا جيدا، إما أنها حكم أصلا صدر للنبي بحسب ظروفه. خلص خلص لو باقي عزيزي، لا خلص انتهت. وهو حكم من الشريعة أو ليس من الشريعة؟ لا حكم بتعبيرنا حكم عسكري خاص بتلك الظروف التي عاشها. وإما جزء من الشريعة ولكن حكم ما هو؟ شنو هو؟ مو سياسي، حكم شخصي وليس خارجي. ما معنى الشخصي؟ يعني عندما تنتهي الحادثة الشخصية بعد يبقى ذلك الحكم أو لا يبقى؟ لا وجود له، خلاص لا تبقى. ها؟ أحسن. هذا بعد هم لابد يجاوبوا من قال. أنا خب لا أقول هذا، بس أقول إما هذا وإما هذا عزيزي، وإلا أنا من الذي أقول لا، هذا حكم ما هو؟ هذا حكم إذا تكررت ظروف رسول الله. فحكمنا ما هو؟ هو. ما هذا اللي أقول وحدة المفهوم. و هذا هم أتنى ابن أبو فلسفة التاريخ راح يطلع عليه يقول لي بيني وبينه أنتم جاهلين بالتاريخ. يمكن التاريخ يتكرر أو لا يمكن؟ مستحيل. أقول هذا بعد هذا هاي مو شغلي، هذا مرتبط بفلسفة التاريخ. بس أنا دا أفترض قضية شرطية، يقول إذا عشت نفس الظروف التي عاشها رسول الله في مكة والمدينة، وظيفتي شنو؟ قاتل الذين يلونك، حتى الآية تبقى حية لو ميتة. أما إذا قلنا شخصية شو يصير الآية؟ ها؟ وذهب جملة من الأعلام، طبعا مو في الآية المباركة، في موارد متعددة أنه أحكام شخصية. خلي أضرب لك مثال عزيزي. السيد الإمام قدس الله نفسه في كتاب الطهارة، في كتاب الطهارة أعزائي، في ذيل قوله حكم الخارج على الإمام علي. سؤال، خلي ذهنكم يمي أعزائي، إن واصب نجسين لو مو نجسين؟ ها؟ كثير من علماء الإمامية ذهبوا إلى أنهم ماذا؟ محكومين بالنجاسة. كفار لو مو كفار؟ بتعبيرهم أنجس من الكلاب والخنازير. هذا ما عندنا مشكلة، التفت جيدا. سؤال، من هو المراد من الناصب؟ هل المراد بالناصب قضية شخصية؟ أولئك الجموع، خلص بعد ماكو. بعد حتى في زماننا لو وجد نصب مثل نصبهم مشمول لو مو مشمول؟ إذا كانت القضية قضية شخصية مشمول لو مو مشمول؟ مو مشمول. نعم إذا قلنا قضية ماذا؟ خارجية. يعني شنو؟ يعني كلما وجد هذا النوع وهذا النحو من الناصب فحكمه ماذا؟ شوفوا سيد الإمام ماذا يقول. يقول والظاهر أن الناصب الوارد في الروايات كموثقة ابن أبي يعفور المتقدمة يراد به ذلك، فإن النواصب كانوا طائفة معهودة في تلك الأعصار حيث نهى فيها عن الاغتسال في غسالة الحمام، وليس المراد من الناصب المعنى الاشتقاقي الصادق على كل من نصب لأئمة أهل البيت. إذن في زماننا إذا وجدنا نصبا يصدق عليه عنوان الناصب أو لا يصدق؟ لغة يصدق، ولكن مشمول للرواية لو مو مشمول للرواية؟ اللي نجاسة أبدا أبدا يقول ما مشمول. نعم من حيث اللغة فهو ناصبي، ولكن نجس لو مو نجس؟ يقول لا، النجاسة فقد ثبتت لمن؟ للقضية الشخصية، وليس المراد منه المعنى الاشتقاقي الصادق على كل من نصب بأي عنوان كان، بل المراد هو الطائفة المعروفة وهم النصاب الذين كانوا يتدينون بالناصب إلى آخره. ولهذا الأعزاء اللي يريدون يراجعون أعزائي الفرق بين القضايا في نظرية أصالة الوجود، أنا أشرت هناك في نظرية قلت القضية الشخصية هي التي يكون النظر فيها إلى شخص معين، كقولنا زيد قائم، النظر فيها إلى شخص معين في نسبة معينة، وهذه القضية لا تكون كاسبة ولا مكتسبة. خلوا ذهنكم، مو القضايا الخارجية لا تكون كاسبة ولا مكتسبة، القضايا شنو؟ الشخصية. وهذا خطأ شائع في كلمات حتى الفضلاء، يتصورون كل قضية خارجية لا كاسبة ولا مكتسبة. لا عزيزي، القضايا الشخصية لا كاسبة ولا مكتسبة، لا القضايا ماذا؟ لا القضايا الخارجية، لأن الحكم فيها على جزئي شخصي في الواقع الخارجي، ولا يترتب على ذلك أي برهان. أما القضية الخارجية فليس النظر فيها إلى شخص معين، وإنما النظر إلى النسبة القائمة بين الموضوع والمحمول، سواء في المضي أو حال أو الاستقبال. تقول لي بيني وبين الله لعد ما هو الفرق بينها وبين القضية الحقيقية؟ هذا إن شاء الله الإخوة يراجعون هنا. إذن الاحتمال أن نقول بأنه طبعا السيد الإمام يكون في علمك إهنانا مولانا إهنانا عنده فد بحث، أنا بيودي هاليوم الإخوة يراجعون هذا البحث، هواية مهم يراجعون هذا البحث. يقول الذين خرجوا على أمير المؤمنين لم يثبت أنهم خرجوا بعنوان أنهم لم يقبلوا إمامته دينا، بل معارضة سياسية. هواية هذا الكلام خطير، لأنه إذا خرجوا عليه دينا فنثبت ما أدري نفاقهم وكفرهم و و و. أما إذا خرجوا يعرف بأنه هذا إمام حق وتجب طاعته، بس بيني وبين الله عصى الله سبحانه وتعالى، عصيان يخرج الإنسان من الدين لا أبدا. ولهذا يقول: فلو خرج سلطان على أمير المؤمنين لا بعنوان التدين بل للمعارضة في الملك أو غرض آخر، مثل من سيدنا؟ مثل من؟ كعائشة وزبير وطلحة ومعاوية. إذن خروجهم كان دنيوي لو أخرى. هذا السيد ما أدري يقول مو سيد كمان حيدر أحد يقول بابا شوف بتأثر بالوهابية أخو جنسه هذا ملعن متأثر بالوهاب. وأشباههم أو نصب عداوة له أو لأحد من الأئمة لا بعنوان التدين بل لعداوة قريش أو بني هاشم أو العرب أو لأنه قتل أباه في خندق أو غير ذلك، لا يوجب شيئا من ذلك نجاسة الماذا؟ أبدا أبدا. ولا يمكن ترتيب أحكام الكفر، هذا بحث آخر الآن أنا ما أريد أدخل لي. أعزائي فتحت صفحة 337 وأنا ما ذكرت كتاب الطهارة، حكم الخارج على الإمام لغرض دنيوي، هو هذا البحث مهم راجعوا عزيزي. جيد، إذن أعزائي هذا المقطع من الآية إما أن يحمل على حكم جزء من الإسلام ولكن قضية ماذا؟ شنو؟ شخصية بعد قابلة للتكرار أو غير قابلة للتكرار؟ لا أبدا، هاي مرتبطة بذاك اسم. خلصت خلصت خلصت. نعم يلزم هذا الإشكال اللي إحنا ذكرناه وهو أنه يلزم بعد هذه الآية بعد إلها حياة أو ماتت الآية يلزم موت الآية، فمن يلتزم كما التزموا قالوا تبت يدا أبي لهب. إحنا من قلنا مفهوم عام له مصادق مولانا عوام الناس مولانا تكلم، ولكن إذا قلت أنه قضية شخصية خب بعد ماتت الآية أو لم تمت الآية خب ماتت الآية. قضية الإفك بغض النظر من نزلت فيها آيات الإفك، شو تقولون قضية خارجية وقضية شخصية؟ شو تقولون مولانا كم آية مولانا في قضية الإفك؟ إذا قلنا قضية شخصية خو إذا قضية شنو؟ انتهت خلصت خلصت تتكرر تتكرر لو ما تتكرر. وين عندنا نبي وزوجة نبي؟ عندنا بعد خو ما عندنا، إذا ماتت الآية. جزاك الله. هالأمثال يعني شنو؟ يعني المفهوم الكلي والمصادق شنو هي؟ متعددة. تسميها أمثال ما عندي مشكلة، ليس المشاحة في الاصطلاح عزيزي، المشاحة البحث أين؟ في أن هذه الآية مع أنها نزلت في قضية معينة خارج شخصية هل هي قابلة للحياة إلى قيام الساعة أو لا؟ قل هذا تطبيق للمثل. أقول جيد جدا، هسا أنا قلت بأنه مفهوم مصداق حتى أقرب إلى ذهن الأعز، جيد جدا، وقربت لكم أن نظرية الأمثال في القرآن هي نظرية المفهوم وتعدد المصداق، قرأت لكم الروايات في هذا. الإمام سلام الله عليه عندما طبق روايات يأخذ كل سفينة غصبة على زرارة قال هذا مثل ضربه الله، إمام طبق نظرية المفهوم وتعدد المصداق أو تغير المصداق على ماذا؟ على نظرية الأمثال. فأنتم بين اثنين بعد هذه، حتى لو قبلتم أنها جزء من الإسلام وجزء من الشريعة فهي قضية ما هي؟ شنو؟ خارجية لو شخصية؟ قضية شخصية. هذا تمام الكلام أعزائي في هذا البحث. تعالوا معنا إلى نتيجة البحث. طبعا عندنا مقام خامس من البحث، هذا إن شاء الله غدا أبين لكم يا خلوها اليوم. أما إلى هنا هاي المقامات الأربعة التي انتهينا إليها، خلوا ذهنكم يمي أعزائي، خلوا ذهنكم، ما عندنا وقت إلا 6 دقائق. إذا قبلنا أن الآية دالة على النجاسة الحسية كما هو لعله الأغلب أو المشهور، وقبلنا أن الشرك والمشرك شامل لمن؟ ها؟ لأهل الكتاب أيضا. إذن يكون عندنا آية في القرآن دالة على نجاسة المشرك وأهل الكتاب، ولكن بهالقيدين: القيد الأول أن المراد من النجاسة النجاسة الحسية، القيد الثاني أن المشرك يشمل من؟ أهل الكتاب. إذن عندك مرجع أعلائي فوقاني يقول كل من لم يكن مسلما فهو ماذا؟ نجس بالنجاسة الحسية. سؤال، نأتي إلى الرواية، خلي ذهنك شوف الأثر ايش قد يطلع مهم. نأتي إلى الرواية، إما أن تقول أنه في الروايات لا توجد عندنا أي رواية دالة على النجاسة، كل الروايات دالة على ماذا؟ على الطهارة، وهذا مدعى جملة من الأعلام اللي سأشير إليهم. أساسا تقول عشرات الروايات استدلوا بها على نجاسة أهل الكتاب، الجواب جملة من الأعلام يقولون لا دليل في الروايات على نجاسة ماذا؟ أهل الكتاب. هذا الشيخ لنكراني في المجلد الثالث 654 يقول: وقد تحصل من جميع ما ذكرنا أن الروايات التي استدل بها على النجاسة لا يمكن الاستناد بها عليها لعدم تماميتها من حيث الدلالة. إذن عندك دليل على النجاسة لو ما عندك؟ ما عندك دليل على النجاسة، كل رواياتك دالة على ماذا؟ شنو؟ قولوا شنو؟ طهارة أهل الكتاب. هاي الروايات تعرض على القرآن تكون موافقة لو مخالفة؟ مخالفة. فكل روايات الطهارة يضرب بها عرض شنو؟ جدا. شوفوا هذا الأثر. ما أدري قدرت أوصل المطلب إلى الأعزاء ولا؟ إذن بناء على نظرية النجاسة الحسية الشاملة لأهل الكتاب، كل ما يقال في الطهارة يكون ساقطا عن الاعتبار. هسه قد يقول قال: لا سيدنا، عندنا روايات دالة على الطهارة وروايات دالة على النجاسة، وافترضوا لم نستطع أن نجمع بينهما جمعا شنو؟ عرفيا. فرجعنا إلى المرجحات. أول مرجح شنو عندكم أعزائي؟ ها؟ العرض على القرآن. القرآن يؤيد ماذا؟ ها؟ يؤيد النجاسة. إذا روايات الطهارة أيضا تسقط عن اعتبار. ولهذا تجدون أن الشيخ البحراني أعزائي يقول: بقي الكلام في الأخبار، المجلد الخامس صفحة 172، بقي الكلام في الأخبار ومعارضتها بالأخبار المتقدمة، والحق عندي هو الترجيح لأخبار النجاسة، وذلك لوجوه: الأول اعتضادها بظاهر القرآن، وحيث أن القرآن يؤيد ماذا؟ روايات النجاسة. إذن روايات الطهارة ماذا؟ تسقط عن الاعتبار. خب نحن ماذا قلنا؟ شوفوا إذن هو إلى أثر. نحن ماذا قلنا؟ ها؟ قلنا أن القرآن، أن الآية المباركة تثبت النجاسة الحسية أو لا تثبت؟ لا تثبت أولا. وإذا على فرض الثبوت تشمل أهل الكتاب أو لا تشمل؟ إذن بيني وبين الله إحنا عندنا مرجع بحسب هذه الآية، مرجع فوقاني يثبت النجاسة ولا يوجد عندنا. إذن لابد نرجع إلى الأدلة الأخرى. فرق مهم لويس مهم جدا مهم، أنه عندك أنت دليل على النجاسة قرآني أو ما عندك دليل نجاسة من الناحية القرآنية. ما أدري واضح صار أعزائي؟ طبعا بعد هذا سندخل إلى الآية الثانية أعزائي: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. بأنه هذه الآية دالة على شنو؟ ها؟ على طهارة أهل الكتاب. خلي ذهنك يم. فإذا دلت على طهارة أهل الكتاب، وقلنا أن إنما المشركون النجس يشمل أهل الكتاب، شي يصير ملا بين الآيتين؟ لأن الآية الأولى قالت نجس ويشمل أهل الكتاب، وهذه قالت أهل الكتاب ماذا؟ ها؟ اللهم إلا أن يقال خب نقيد مولانا باعتبار ذيك مطلقة يشمل المشركة والكذا، هذه مختصة بأهل الكتاب، عندنا مطلق شنو؟ مقيد، فيقدم المقيد على ماذا؟ هسه هذا أبحاث ياتي، لا تستعجلوا. أريد أقول بأنه الأبحاث بيني وبين القرآنية اللي يقولون ماكو بحث قرآن، لا أكو بحث قرآني، ولكن نحن لم نبحث ذلك. هذا إلى هنا. يبقى عندنا مقام خامس في الآية المباركة، أنا غدا إن شاء الله تعالى أقف عنده فقط إجمالا، يعني لعله إن شاء الله في نصف درس حتى ندخل إلى الآية الثانية، وهو أن النجاسة في الآية. الأغيون يعني أغي جوادي وآخرين قالوا أنه فلا يقرب المسجد الحرام حكم شنو؟ سياسي ولائي. ونفس قوله، قوله تعالى إنما المشركون نجس، هذا النجس يريد أن يشير إلى حكم واقعي، لو يريد يشير إلى حكم ولائي مولانا. إنما المشركون ماذا؟ نجس. هذا النجس هنا رسول الله يريد أن يبين، كما أنه مثلا البول نجسون، كما يريد يقول الدم نجسون، كما يريد أن يقول المني نجسون، ماذا يريد أن يقول؟ هكذا أو لا يريد أن يوجد حاجزا؟ تتمة الحديث إن شاء الله غد، والحمد لله رب العالمين.